بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قد وقف بنا الدرس على الحديث 25 من كتاب الدعوات، حيث قال النووي رحمه الله رحمة واسعة، وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الدعاء من أعظم الأدعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر منها لعظم حاجة الإنسان إليه. زاد الترمذي في آخره: قال يا أم سلمة، أي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا أم سلمة، كالمعلل لكثرة دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء زاغ. فتلا معاذ الراوي: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال الترمذي وفي الباب عن عائشة والنواس بن سمعان وأنس وجابر وعبد الله بن عمرو ونعيم بن همار: وهذا حديث حسن. ومعاذ هنا هو معاذ ابن معاذ، أحد رواة هذا الحديث. وقول الترمذي رحمه الله في الباب عن عائشة والنواس بن سمعان وأنس وجابر وعبد الله بن عمرو ونعيم بن همار، أما حديث عائشة فعند النسائي وغيره. قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو به: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، دعوة أراك وأسمعك تكثر أن تدعو بها: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: ليس من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، إن شاء أقامه وإن شاء زاغه. وفي رواية قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، إنك لتدعو بهذا الدعاء؟ قال: يا عائشة، أو ما علمت أن قلب ابن آدم بين أصبعي الله، إذا شاء أن يقلبه إلى هدى قلبه، وإن شاء أن يقلبه إلى ضلالة قلبه. رواه ابن أبي شيبة. وأما حديث النواس بن سمعان فعند أحمد وغيره، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وأما حديث أنس فعند الترمذي وغيره، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، يقلبها كيف يشاء. وأما حديث جابر فعند أبي يعلى وغيره، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. فقال له رجل من أصحابه: تخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به؟ فقال: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقول بها هكذا، أي يقلبها. وحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم. وتقدم قريبا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وحديث نعيم بن همار عند ابن أبي عاصم في السنة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يزيغه أزاغه، وإن شاء أن يقيمه أقامه. فالقلوب يقلبها الله، والله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، فلا يأمن أحد على نفسه. وتأمل قصة قوم موسى عليه الصلاة والسلام وهم معه، وقد رأوا الآيات العظام، فلما نجاهم الله من عدوهم وخرجوا من اليم وما جاوزوه إلا يسيرا حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولذلك قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه: ما آمنوا على أحد بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وفي رواية: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غلياء، رواه أحمد وغيره. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القلب مثل ريشة تقلبها الريح بفلات من الأرض، رواه أحمد وابن أبي عاصم في السنة وغيرهما. فهذا الحديث من أعظم الأدعية الجامعة التي ينبغي لكل مسلم أن يحافظ عليها، والحاجة إليه ماسة في كل حين وفي طرفة عين. قال القرطبي رحمه الله: أحوال القلوب منتقلة غير ثابتة ولا دائمة، فحق العاقل أن يحذر على قلبه من قلبه ويفزع إلى ربه في حفظه. وقال ابن القيم رحمه الله: العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين، فإن لم يثبته وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما. وقال القاري في المرقاة: وفيه أن كل أحد من العباد كما أنه مفتقر إليه تعالى في الإيجاد لا يستغني عنه ساعة من الإمداد. فالقلوب تتقلب وهي ضعيفة، والمرء قد يفتن في لحظة، فالإنسان يسأل الله الثبات ولو كان يعرف الحق ويعمل به ويعتقده، فلا يأمن أن يزيغ وأن يفتن، فالفتن تعصف والناس يتساقطون. روى الفريابي في صفة النفاق عن جبير بن نفير رحمه الله قال: دخلت على أبي الدرداء رضي الله عنه منزله بحمص، فإذا هو قائم يصلي في مسجده، فلما جلس يتشهد فجعل يتعوذ بالله عز وجل من النفاق. فلما انصرف قلت له: غفر الله لك يا أبا الدرداء، ما أنت والنفاق؟ قال: ما شأنك وما شأن النفاق؟ قال هو: ما أنت والنفاق، ما شأنك وما شأن النفاق؟ فقال: اللهم غفرا، اللهم غفرا، اللهم غفرا، لا تأمن البلاء، والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن إبراهيم التيمي أنه قال: من يأمن البلاء بعد قول إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ يعني الذي كسر الأصنام وكان أمة قانتا حنيفا مسلما يدعو بهذا الدعاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد جاء في سيرة سفيان الثوري كان من يرى سفيان الثوري يراه كأنه في سفينة يخاف الغرق، أكثر ما تسمعه يقول يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم. وقال صالح ابن الإمام أحمد رحمهم الله سمعت أبي كثيرا يتلو سورة الكهف، وسورة الكهف عجب في العصمة من الفتن، وهي من أعظم العواصم من فتنة الدجال، وفيها من الأسرار كما في الكهوف من الغموض والأسرار. قال سمعت أبي كثيرا يتلو سورة الكهف وكثيرا ما كنت أسمعه يقول اللهم سلم سلم. وعن قتادة قال قال مورق العجلي رحمه الله ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلا إلا كمثل رجل على خشبة في البحر وهو يقول يا رب يا رب لعل الله أن ينجيه. فالثبات في الفتن عزيز، الفتن فاضحة وعاصفة. قال الآجري رحمه الله فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير، ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذر أمته الفتن؟ قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فأكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد روى الطبراني وأبو يعلى وغيرهما عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك. قال هيثمي في المجمع، رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، والحديث في السلسلة الصحيحة. قال ابن حجر فمعنى الحديث أن الله يتصرف في قلوب عباده بما شاء لا يمتنع عليه شيء منها ولا تفوته إرادة. وقال البيضاوي في نسبة تقلب القلوب إلى الله إشعار بأنه يتولى قلوب عباده ولا يكلها إلى أحد من خلقه. وفي دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إشارة إلى شمول ذلك للعباد حتى الأنبياء، يعني الأنبياء أيضا لا يأمنون على قلوبهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء. وفيه أيضا ورفع توهم من يتوهم أنهم يستثنون من ذلك. وخص نفسه بالذكر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إعلاما بأن نفسه الزكية إذا كانت مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه فافتقار غيرها ممن هو دونه أحق بذلك. وقال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين قال فأكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. وكان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعلم صلى الله عليه وسلم أن قلبه بيد الرحمن عز وجل لا يملك منه شيئا، وأن الله سبحانه يصرفه كما يشاء كيف وهو يتلو قوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فضرورته صلى الله عليه وسلم إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به وحسب قربه منه ومنزلته عنده. وهذا أمر إنما بدا منه لمن بعده ما يرشح من ظاهر الوعاء، يعني هذه المعرفة بالله من نبينا عليه الصلاة والسلام وقد شاهدها الناس ورأوها، إنما هي بالنسبة لمن بعده ما يرشح من ظاهر الوعاء. ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة وأعظمهم عنده جاها وأرفعهم عنده منزلة لتكميله مقام العبودية والفقر إلى الله عز وجل. فالعبودية كلما عظمت زاد فقر العبد لربه وعرف حقيقة نفسه وضعفه. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك، فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه، بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا، فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له، ثم يعصي ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له، فهو دائر بين توفيقه وخذلانه، فإن وفقه فبفضله ورحمته، وإن خذله فبعدله وحكمته، وهو المحمود على هذا وهذا، له أتم حمد وأكمله، ولم يمنع العبد شيئا هو له، إنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه، وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله. فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل نفس وكل لحظة وطرفة عين، وأن إيمانه وتوحيده بيده تعالى، لو تخلى عنه طرفة عين لثل عرش توحيده ولخرت سماء إيمانه على الأرض، وأن الممسك له هو من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فهجير قلبه ودأب لسانه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، ودعواه يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه، كما يشهد ربوبيته وخلقه، فيسأله توفيقه مسألة المضطر ويعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف، ويلقي نفسه بين يديه طريحا ببابه مستسلما له، ناكس الرأس بين يديه خاضعا ذليلا مستكينا، لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فالأمر كله لله، والهداية بيده، والعبد لا يملك لنفسه شيئا، وما وصل أحد إلا بالافتقار إلى الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: ولا طريق إلى الله أقرب من دوام الافتقار إليه. وقال: فالفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض: وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا ويعميه عن أظهر الأشياء، وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا ويهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فلا حول ولا قوة إلا به. قال: فمن اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذل. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فكل خير يناله العبد فهو من الله وتوفيقه. وشهود القدر كما يكون عند حلول المصائب، يعني إذا حلت المصيبة سلم الإنسان لربه، أيضا يكون عند التوفيق للطاعة، يتجرد من حوله وقوته، وأن التوفيق للطاعة إنما محض فضل من الله وحده، وإلا كان مختلا في سيره إلى الله. قال ابن تيمية رحمه الله: وكما أن الإنسان مأمور بشهود القدر وتوحيد الربوبية عند المصائب، فهو مأمور بذلك عندما ينعم الله عليه من فعل الطاعات، فيشهد قبل فعلها حاجته وفقره إلى إعانة الله له وتحقق قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد، وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به، فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح، وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال، يعني كأنه وفق للطاعة باجتهاده. والقدرية يقولون العبد يخلق فعل نفسه، فمن ظن أنه وفق للطاعة باجتهاده كان قدري الحال، وإن لم يكن قدري الاعتقاد. قال: فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح، وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال، وذلك يورث العجب والكبر ودعوى القوة والمنة بعمله واعتقاد استحقاق الجزاء على الله به، فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بها خيرا من هذا الذي يشهد الطاعة منه لا من إحسان الله إليه، يعني كأنه وفق للطاعة باجتهاده لا إحسان من الله وفضلا. ويكون أولئك المذنبون بما معهم من الإيمان أفضل من طاعة بدون هذا الإيمان. وهذا كلام عميق وملحظ دقيق، وهو شهود القدر في الطاعات. فلولا توفيق الله لك على عبادته ما عبدته، ولولا هدايته لك ما اهتديت، ولولا صرف الله عنك الحرام لوقعته. فالطاعة لها طغيان، كما أن للمعاصي طغيان، بل طغيان الطاعة أظلم وأعظم ضررا من طغيان المعصية. وما دخل الخوارج إلا من طغيان الطاعة، حين بالغوا وأصابهم العجب حتى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من طاعتهم أن الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم، وصيامهم عند صيامهم، وقراءتهم عند قراءتهم. ثم لما اعتزلوا اتهموا الصحبة الكرام بأنهم يؤثرون الحياة الدنيا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم نفوسهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. قال ابن القيم رحمه الله: فانظر إلى السجاد العباد الزاهد الذي بين عينيه أثر السجود، كيف أورثه طغيان عمله أن أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، وأورث أصحابه احتقار المسلمين حتى سلوا عليهم سيوفهم واستباحوا دماءهم. من أنكر على النبي عليه الصلاة والسلام؟ رجل غائر العينين، ناتئ الجبهتين، ظاهر عليه أثر السجود. قال: يا محمد اعدل. قال: فانظر إلى السجاد العباد الزاهد الذي بين عينيه أثر السجود، كيف أورثه طغيان عمله أن أنكر على النبي عليه الصلاة والسلام وأورث أصحابه احتقار المسلمين، يخرج من ضئضئ هذا، أي من مثل هذا، قوم يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم. قال: حتى سلوا عليهم سيوفهم واستباحوا دماءهم. وانظر إلى الشريب السكير الذي كان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيحده على الشراب، كيف قامت به قوة إيمانه ويقينه ومحبته لله ورسوله وتواضعه وانكساره لله، حتى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لعنه. فظهر بهذا أن طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات. فالفضل كله لله وحده، والمنة بالتوفيق لطاعته له سبحانه. قال الله: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وثبت في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه، أي غطاه التراب أو اغبر بطنه، وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. في رواية قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلد بطنه، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الحديث. وفي الآخرة يقول: موفقون للجنة إذا دخلوها، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وقد قص الله علينا قصة نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام حين دعي إلى ارتكاب الحرام، فقالت المرأة: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصالحين من الصاغرين. قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال ابن القيم في روضة المحبين: فاختار السجن على الفاحشة، ثم تبرأ إلى الله من حوله وقوته، وأخبر أن ذلك ليس إلا بمعونة الله له وتوفيقه وتأييده لا من نفسه، فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فلا يركن العبد إلى نفسه وصبره وحاله وعفته، ومتى ركن إلى ذلك تخلت عنه عصمة الله وأحاط به الخذلان. وقد قال الله لأكرم الخلق عليه وأحبهم إليه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولهذا كان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا أيها الأفاضل باب واسع وفقه من فقه القلوب عميق، فنسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يهدينا صراطه، وأن لا يزيغ قلوبنا، وأن يحفظنا بحفظه سبحانه وتعالى. فيا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. قال رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وحكم عليه الألباني رحمه الله في تعليقه على السنن بقوله: ضعيف. وضعفه في السلسلة الضعيفة، وضعفه أيضا الأرنوط في تعليقه على جامع العلوم والحكم، حيث قال: عبد الله بن ربيعة مجهول، ومع ذلك حسنه الترمذي وصححه الحاكم ورده الذهبي بقوله بل عبد الله هذا قال أحمد أحاديثه موضوعة، ولكن ورد عند الترمذي في حديث طويل من حديث معاذ رضي الله عنه قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج سريعا فثوي بالصلاة أي قيمة الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته، فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما أنتم، ثم انفتل إلينا فقال أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي فاستثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال يا محمد قلت لبيك رب، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت لا أدري رب، قالها ثلاثا، قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت، فقال يا محمد قلت لبيك رب، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت في الكفارات، قال ما هن؟ قلت مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء في المكروهات، قال ثم فيما؟ قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام، قال سل، قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل من هو؟ البخاري، عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح، وقال الألباني صحيح، وصححه الأرنوط في تعليقه على جامع علوم والحكم لابن رجب، وروى ابن المبارك في الزهد والترمذي في السنن عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وقال الألباني في تعليق ضعيف، وقال الأرنوط رواه من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي بن المبارك في الزهد، وسنده صحيح وحسنه الترمذي، وقال عبد القادر الأرنوط في تعليقه على جامع الأصول وحسنه الترمذي وهو كما قال. وهذا الدعاء اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد، وفي دعاء نبينا في رواية الترمذي وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك، وفي الرواية الأخرى اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك الحديث، هذا أعظم دعاء وأفضل دعاء. قال ابن القيم رحمه الله ومن أفضل ما سئل الله عز وجل حبه وحب من يحبه وحب عمل يقرب إلى حبه، ومن أجمع ذلك أن يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب، اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلي ومالي ومن الماء البارد على الظمأ، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحي قلبي بحبك واجعلني لك كما تحب. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله. اللهم اجعل حبي كله لك وسعي كله في مرضاتك. وهذا الدعاء هو فسطاط خيمة الإسلام الذي قيامها به، وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقائمون بحقيقة ذلك هم الذين هم بشهادتهم قائمون. والله سبحانه تعرف إلى عباده من أسماء وصفاته وأفعاله بما يوجب محبتهم له، فإن القلوب مفطورة على محبة الكمال، ومن قام به والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق من كل وجه الذي لا نقص فيه بوجه ما، وهو سبحانه الجميل الذي لا أجمل منه، بل لو كان جمال الخلق كلهم على رجل واحد منهم وكانوا جميعهم بذلك الجمال لما كان لجمالهم قط نسبة إلى جمال الله تعالى، بل كانت النسبة أقل من نسبة سراج ضعيف إلى حذاء جرم الشمس، ولله المثل الأعلى. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قال فأهل هذه الدرجة من المقربين ليس لهم هم إلا فيما يقربهم ممن يحبهم ويحبونه. قال بعض السلف العمل على المخافة قد يغيره الرجاء، والعمل على المحبة لا يدخله الفتور. ومن كلام بعضهم إذا سئم البطالون من بطالتهم فلن يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك. وقال فتح الموصلي المحب لا يجد مع حب الله عز وجل للدنيا لذة، ولا يغفل عن ذكر الله طرفة عين. وقال محمد بن النضر ما كاد يمل القربة إلى الله تعالى محب لله عز وجل، وما كاد يسأم من ذلك. وقال بعضهم المحب لله طائر القلب كثير الذكر متسبب إلى رضوانه بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دوبا وشوقا شوقا. قال وأنشد بعضهم وكن لربك ذا حب لتخدمه، إن المحبين للأحباب خدام. وأنشد آخر ما للمحب سوى إرادة حبه، إن المحب بكل بر يضرع. قال العلماء خص الماء البارد بالذكر لشدة ميل النفس ونزعها إليه زمن الصيف، فهو أحب المستلذات إليها. فهكذا ينبغي أن يكون المحب لربه وأشد من ذلك. فهذا الدعاء كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله من الأدعية المهمة، إذا أحبك الله وأحببت من أحبه الله كنت من أوليائه. وكذلك إذا أحببت العمل الذي يحبه الله عز وجل فهذا أيضا من الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يلزمه دائما، فإن حب الله عز وجل هو الغاية، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. الوقت قريب ساعي ها؟ سبع دقائق خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.